بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وإياه: باب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. يعني نعم، هذا هو الأرجح، أن الحديث مرسل، لأن الذين أرسلوه أكثر ممن وصله، وصله واحد وأرسله ثلاثة، فيترجح المرسل. وبعض العلماء يعني ينازع في معنى الحديث، يقول الحلال ليس مبغوضا إلى الله تبارك وتعالى. يعني متن الحديث بعضهم يقول فيه ما يستنكر، لأن الحلال ليس مبغضا إلى الله سبحانه وتعالى. أبغض الحلال، حلال أباحه الله، فليس فيه بغيض إلى الله تبارك وتعالى. الذي يبغضه الله يحرمه وينهى عنه. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لما ذكر الشرك والكبر والقتل والزنا، فقال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الأقرب أن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بغض النظر عن هذا الحديث، ما حكم الطلاق؟ هل الطلاق من يعني مباح ولا تجري فيه الأحكام الخمسة؟ العلماء يقولون تجري فيه الأحكام الخمسة. كيف تجري فيه الأحكام الخمسة؟ يعني قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما. سبحان الله، خمسة أحكام. كيف؟ لابد نمثل لكل نوع. متى يكون الطلاق واجبا؟ لا أصبر، في شيء أوضح. يكون واجبا في الإيلاء، إذا حلف أن لا يجامع امرأته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر، فإنه يوقف إما أن يفيء وإما أن يطلق، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ما حكم الإيلاء؟ يفهم من الآية أنه محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني إذا فاء ورجع عن هذا الحلف غفر الله له ما حصل من الإيلاء، أنه محرم. لا يجوز الإنسان أن يحلف أن لا يجامع امرأته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر، سنة أو ما شابه ذلك. هذا محرم لما فيه من الإضرار بالمرأة. الزوجة لها حق في الجماع، فلا يجوز الإنسان أن يحلف أن لا يجامع امرأته هذه المدة الطويلة أو على الدوام. إذن هذا مثال على الواجب، أنه إذا أبى الرجوع يجب عليه أن يطلق، يلزم بالطلاق إلزاما، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم. طيب، متى يكون الطلاق مستحبا؟ إذا علم أن امرأته فاسدة في دينها، إذا وجد فاسدة في دينها. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي سند صحيح، قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها. فقال: يا رسول الله، إني أخاف أن تتبعها نفسي. قال: استمتع بها. إذن أمره في أول الأمر بالطلاق، لكن لما بين أنه يحبها وأنه لا يصبر عنها أذن له في إبقائها، ارتكاب خف الضررين، دل على أنه على سبيل الاستحباب، استحب له أن يطلق إذا كانت امرأة فاسدة في دينها. أما إذا كانت تزني فإنه إن استطاع أن يصلحها ويحفظها جاز له أن يستمر معها، وإن كان عاجزا عن حفظها حرم عليه الاستمرار معها، لأنه يكون ديوثا يقر الخبث في أهله. لكن إذا اكتشف أنها زنت وأدبها وأصلحها وتيقن أنه أصلحها وأنها تركت الزنا، له أن يستمر، يستر عليها وأن يستمر معها، وإن طلقها فهو أفضل. لكن إذا عجز عن حفظها حرم عليه البقاء معها، لأنه يكون ديوثا يقر الخبث في أهله. هذان الآن الواجب والمستحب. متى يكون مباحا؟ لا لا لامس ليلمسها ليلمسها. المهم نطول عشان نخلص أبو أحمد، لأن عندنا حديث كثيرة، نبغى نزوم آخر درس لازم نخلص اليوم، التطويل ما يمدينا. طيب الثالث أن يكون مباحا. متى يكون مباحا؟ إذا تعذرت الحياة، تنكدت الحياة وصعب الاستمرار، الأولى هو التسريح بإحسان، أن الحياة فيها نكد ولم يعني تستقر وصبر وحاول لكن ما في فائدة، الحياة نكد تعذر الاستمرار، هنا الطلاق مباح، له فرج ومخرج بالطلاق. وش بقي؟ متى يكون مكروها؟ عند يعني استمرار الحياة، ليس هناك سبب يؤدي أو يدعو إلى الطلاق، يعني الحياة ماشية ماشية، لكنه يقول الله بطلقها ليش؟ لأنها ميب جميلة وبروح أتزوج أجمل، أو لسبب لا يعني يؤهل أو يبرر هذا الطلاق، هنا مكروه، لأن فيه يعني تشتيت للأسرة وتمزيق وربما يفسد الأولاد فيكون مكروها، وهو محبوب للشيطان. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن إبليس يضع عرشه على الماء وأعظمه ثم يبث جنوده، فأقربهم منزله أعظمهم فتنة، فيأتيه الواحد منهم فيقول فعلت كذا وكذا، يقول ما صنعت شيئا، يأتيه الثاني يقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، حتى يأتيه أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول نعم أنت نعم أنت، ويدنيه معه على السرير. هذا يدل على محبة إبليس للطلاق لما يترتب عليه من تشتيت الأسرة وتضيع الأولاد، هذا يكون مكروها. متى يكون محرما؟ الطلاق البدعي، طلاق في الحيض أو في طهر جمع فيه، أو طلاق الثلاث جميعا، وهو الذي سيذكر المؤلف في الحديث الذي بعده. إذن هذه الآن أحكام خمسة. الأصل في الطلاق الإباحة، قد يكون مكروها، قد يكون محرما، قد يكون مستحبا، قد يكون واجبا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، متفق عليه. في رواية المسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، يعني يدل على أن الطلاق حال الحيض أو في طهر جامع فيه أنه طلاق محرم، سمى الطلاق البدعي، وأن الطلاق حال الحيض جائز. وفي رواية أخرى البخاري وحسبت تطليقة، وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي أي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك، رواه أبو داود، هذه رواية عند أبي داود. يعني هذه مسألة أو هذه الأحاديث فيما يتعلق بالطلاق البدعي، طلاق حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، والنفاس مثل الحيض. فالعلماء مختلفون، هل أولا لا يجوز، هذا لا إشكال فيه أنه طلاق بدعي محرم، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله لما طلق امرأته وهي حائض تغيض، كما جاء بعض الروايات قال تغيض فيه أو تغيض عليه، وقال لا يعرف كيف يطلق امرأته، كيف يطلق امرأته، هذا محرم لا شك فيه، يأثم من سيدة تعمد. لكن هل يقع أم لا؟ هذه مسألة خلافية، خلافية مشهور. جمهور أهل العلم يرون أنه يقع، جمهور أهل العلم على أنه يقع، استدلوا بعدة أدلة أصرحها ويعني أقواها ما رواه الدارقطني، قال الحافظ بسند على شرط الشيخين من رواية ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها وقال هي واحدة، هذا صريح، سند على شرط الشيخين كما قال الحافظ، وهو صريح في أن الطلاق وقع وهي واحدة. وجاء أيضا عند دارقطني بسند آخر ذكره الحافظ في الفتح وقال أيضا على شرط الشيخين، وفي ذكر أنها وقعت واحدة، هذا الدليل. الآن اثنان يعني نفس المعنى. الدليل الثاني ما رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله رضي الله عنه قال حسبت عليه، صحيح أنه لم يذكر الحاسب من هو، لكن الصحابي إذا أجمل في أمر يتعلق بالشرع فإنه ينصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أمره بمراجعتها، فالصحابة لا كلام لهم في الشرع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الآمر والناهي وهو المشرع يرجع إليه في كل أمر يتعلق بالشرع. إذا قال عمر حسبت عليه فالحاسب هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قال يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يفتي بأنها تقع، ابن عمر يفتي رضي الله عنه بأنها تقع، قال حسبت عليه، قال مه أو أن عجز واستحمق. ابن عمر رضي الله عنه كان يفتي بالوقوع، فلا يمكن أن يكون عنده نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تقع ويخالف ويفتي بالوقوع. أما رواية أبي داود هذه ولم يرها شيئا، هذه أنكرها العلماء، قال ابن عبد البر هذا حديث منكر انفرد به أبو الزبير، وأبو الزبير يعني ليس بذاك في القوة، وخالفه عشرة من الرواة لم يذكروها، فقال حتى قال الخطابي رحمه الله ما لم يروي أبو الزبير أنكر من هذه الرواية، فهذه الرواية انفرد بها أبو الزبير وخالف عشرة من الرواة الثقات ولم يذكر هذه اللفظة، هذا واضح أنه شاذ، وإن كان ظاهر الصحة لكنه شاذ مخالف لما هو أصح منه. ولا يمكن يكون عند ابن عمر رضي الله عنهما هذه الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرها شيئا ويفتي ابن عمر رضي الله عنهما بالوقوع. يعني شوف الحديث اللي قبله قال أما أنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلق قبل أن أمسها، وأما أنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك في أمرك من طلاق امرأتك. وفي بعض روايات الحديث قيل أحسبت عليه، قال مه أو أن عجز واستحمق. فابن عمر رضي الله عنه روايات أكثر من رواية أنه يفتي بوقوع الطلاق حال الحيض، ولا يمكن أن يخالف شيئا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى هذه الرواية لو يعني فرضنا جدلا أنها صحيحة ولم يرها شيئا فيمكن تأويلها بما يوافق الحديث السابقة، ولم يرها شيئا أي لم يرها شيئا يمنع من الرجعة، أو لم يرها شيئا صحيحا شرعا، مثل الإنسان لو فعل خطأ قيل لم يصنع شيئا، يعني ما فعل شيئا صحيحا، هذا معروف في اللغة، يعني لو سلمنا بصحتها يمكن أن تؤول. إذا صار عندنا حديثان عند الدارقطني على شرط الشيخين كلاهما صريح بأنها واحدة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الثالث رواية البخاري حسبت عليه، والحاسب وإن أبهم فإنه ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا الرابع أن ابن عمر رضي الله عنه ماذا كان يفعل؟ يفتي بالوقوع. ثم أيضا قوله امره فليراجعها، الأصل الرجعة فرع عن الطلاق، الرجعة فرع عن الطلاق، فلا شك هذا هو الصحيح قول جمهور أهل العلم، وإن خالف فيه بعض العلماء، جاء عن بعض السلف لكن قلة، ونصره ابن تيمية وابن القيم فأخذ به كثير من المتأخرين متابعة لابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ولا بعض العلماء قال هذا رأي أهل البدع، هذا مشهور على الخوارج والرافضة وأهل الظاهر، حتى قال بعضهم هذا قول أهل البدع، أنكره الإمام أحمد رحمه الله. على كل حال نقول يقع ولو كان في حال الحيض، بعضهم يقول من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، هذا طلاق بدعي فلا يترتب عليه شيء. لا، نقول الظهار قول محرم يترتب عليه شيء ولا لا؟ يترتب عليه كفارة، فليس قاعدة أن كل شيء محرم ما يترتب عليه أثر، هذه ليست قاعدة. ثم الأحاديث صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقع. إياثم بلا شك. طيب هل يجب علي أن يراجعها؟ يعني عرفنا الآن أنه محرم وأنه يقع، طيب ماذا عليه؟ جاءك شخص قال إنه طلق زوجته وهي حائض، تفتيه بإيش؟ تقول وقعت هذه طلقة، إن كانت الأولى والثانية لك رجعة، كانت الثالثة بانت، إن كانت الأولى والثانية هل يجب علي أن يراجعها؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه يجب، ومذهب مالك رواية عن الإمام أحمد أنه يجب علي أن يراجعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بأن يراجعها، قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، يعني حيضة ثانية غير الحيضة التي طلقها فيه، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك. طيب الرجع نقول الأقرب أنها واجبة لظاهر الحديث، الأصل في الأوامر الوجوب. ما هي الحكمة من الرجعة؟ لماذا يلزم بالرجعة؟ بعض العلماء قال هذه الرجعة لتكثير الطلاق، يؤمر بالرجعة لأجل أن يطلق مرة أخرى في الطهر الثاني. نقول لا، ليس هذا المقصود من الرجعة، المقصود من الرجعة أن يختبر الزوج، لأنه طلق في حال الحيض، والغالب أن الزوج في حال الحيض يكون يعني الرغبة تقل في الزوجة لأنها ليست محل الاستمتاع حال الحيض استمتاع الكامل، فربما يكون راغب عنها، فإذا طهرت وصارت متهيئة للجماع ثم طلق فهذا دليل على إيش؟ على أنه لا رغبة فيها. وذلك يقول بعض العلماء من اتبع السنة في الطلاق فلن يندم أبدا، أنه لا يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه، يعني ما يطلق حال الغضب مهما تخاصم معها فإنه يحرم أن يطلق، والغالب أن المرأة إما في حيض أو في طهر جامعها فيه، فيضطر إلى أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك يطلق، وإذا طلق بهذه الحالة دل على عدم رغبته فيها. والحمل محل للطلاق، يجوز أن تطلقها حاملا، لكن الزوج في العادة إذا كانت المرأة حاملا فإنه تزيد رغبته فيها من أجل ولده، فإذا طلقها ويعلم أنها حامل فهذا دليل على أيضا على عدم رغبته فيها. إذن نقول هذه الرجعة ليست لتكثير الطلاق، هذه اختبار للزوج، طلقها حاضر نقول راجع، الآن يجب عليه رجعة، تحصل رجعة بأي قول، راجعت زوجتي ثم يتركها حتى تطهر، هل يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها؟ لا، لابد أن يمسكها طهرا كاملا. لماذا؟ من أجل أن يعاشرها طهر كامل حتى يختبر نفسه هل هو راغب فيها أم لا، فإذا عاشرها طهرا كاملا ثم حاضت ثم طهرت الطهر الثاني ثم طلق، هذا دليل على عدم الرغبة تماما، هنا يكون الطلاق يعني هو الخيار الأمثل، أنه لا رغبة له في هذه المرأة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، أي تأني وعدم عجلة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. هذا أيضا نوع ثاني من الطلاق البدعي، وهو الطلاق الثلاث جميعا، سواء بلفظ واحد قال طالق بالثلاث، أو كرر أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق، أي يعني لفظ. المهم أنه جمع الثلاث جميعا في مجلس واحد. هذا محرم، لأن الله مخالف كتاب الله، أن الله تعالى يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، مثل فرجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة، وليس مرتين يعني في لفظ واحد أو في مجلس واحد. فمن طلق جميعا فقد عصى الله تبارك وتعالى في هذا. ولذلك ذكر حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي، ورجاله موثوقون. يعني ضعف هذا بأنه من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع منه، لكن أجاب عنه ابن القيم رحمه الله بجوابين. الجواب الأول أن بعض العلماء ذكروا أنه سمع منه، ويعني فيه خلاف صار. والجواب الثاني أنه كتاب أبيه، يعرفه أنه كتاب أبيه وروى منه، فلا يضعف الحديث بهذا. إذا علم أن هذا كتاب أبيه، يتيقن أنه كتاب أبيه، فلا حرج أن يروي منه. إنما يمنع من الرواية بكتاب لا يثق بنسبته إلى صاحبه، قد يكون فيها حديث لم يسمعها أو لم يحدث بها. فإذا عرف هذا الكتاب أنه كتاب أبيه، مرويات أبيه، يثق به، فلا مانع أن يرويه. والحديث هذا رواته ثقات، ما في إلا علة انقطاع هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما سمع بهذا، عن هذا الذي طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وقال: أيلعب بكتاب الله؟ أن الله تعالى فرق الطلاق، الطلاق مرتان، ثم ذكر الثالثة إمساك معروفة وتسريح بإحسان بعد الثانية. فهذا مخالف للقرآن، فهو أيضا من الطلاق البدعي المحرم. كثير من الجهلة إذا غضب على زوجته: أنت طالق بالثلاث، يظن أنه سلاح يؤدب به المرأة، وأول من يندم هو، ويبدأ يدور على العلماء يبحث عن رخصة. يجب على الإنسان يتعقل، الزواج نعمة ورحمة، فلا يكون الطلاق يعني إن هدم البيت سلاحا يهدد به المرأة. وهل ينفع؟ في الغالب ما ينفع. بعض الناس يقول: إن خرجت فأنت طالق، يظن أن المرأة ستخاف. المرأة إذا عاندت وركبت رأسها ووزها الشيطان ما تفكر تلك الساعة، تفعل ما تشاء، وربما تعاند أكثر. هذا يهددني أسوي، ثم يندمون جميعا، ما في فائدة، هذا مجرب لا فائدة منه، فهو مخالف للسنة ولا يفيد. وكيف يفيد وهو محرم؟ فالواجب على المؤمن أن يتبع كتاب الله تبارك وتعالى، الوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح ثم التحكيم. هذه الخطوات التي بيّنها الله تبارك وتعالى عند النشوز وعند تعثر الحياة، تؤخذ هذه الخطوات. أما الضرب مباشرة عند يعني شيء لا يستحق، أو التهديد بالطلاق، فإن هذا لا ينفع. إذن هذا محرم. لكن هل يقع أم لا؟ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل واحدة، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، يعني الثلاث تكون واحدة. بعض العلماء يعني طعن في هذا الحديث، قال إنه معناه كان طلاق الثلاث الذي يوقعه الناس اليوم طالق 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 كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوقعونه واحدة، فلا يكون في الحديث دليلا على أن الثلاث يكون واحدة. واضح هذا الإيراد؟ يعني معناه يقول ابن عباس رضي الله عنه يعني كأنه يقول كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندهم خوف من الله يطلقون واحدة فقط، أما اليوم الناس فسدوا صاروا يخالفون السنة ويوقعونه ثلاثا. الحديث هنا يحتمل بهذا اللفظ كان طلاق الثلاث، يعني لليوم كان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، يحتمل هذا اللفظ. لكن في لفظ ثاني عند مسلم لا يحتمل عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس رضي الله عنه أليس كان الطلاق الثلاث يجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ قال نعم. هذا الآن واضح لا ليس فيه احتمال. إذن هذا الحديث دليل صريح وصحيح أيضا رواه مسلم أن الثلاث تقع واحدة. لكن كيف خالف عمر السنة وعمر خليفة راشد؟ هذا مشكل. كيف خالف ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه؟ عمر رضي الله عنه أوقع الثلاث ثلاثا، كيف خالف؟ ذكر عمر في هذا قالوا أن هذا من باب السياسة الشرعية، فللحاكم أن يعزر رعيته بما يراه مؤدبا لأن هذا حرام، فأدبهم بإيقاع الطلاق. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله هذا ينظر فيه، إذا كان إيقاع الثلاث مؤدبا ويردع الناس عن الوقوع في مثل هذا المحرم فللقاضي أو الحاكم أن يوقعه تعزيرا، وإن كان إيقاعه يزيد الأمر سوءا فيضطرهم للبحث أو يجعلهم يبحثون عن محلل فإنه الأولى أن لا يوقع، لأننا نعالج نزيد الأمر سوءا. فالناس إذا كانوا لا يخافون الله إيمانهم ضعيف مع وجود المحبة بين الزوجين والأولاد، إذا أوقع الثلاث ذهب يتحيل على التحليل فزاد الأمر سوءا. فابن تيمية رحمه الله يفصل يقول إن كان التعزير نافعا فإنه هو المشروع للقاضي أن يوقعه تعزيرا، وإن علم من قرائن الأحوال أنه لا ينفع بل يضر فإنه يوقعه واحدة. ثم أيضا في أحاديث تزيد هذا تأكيدا، حديث أبي ركانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة رضي الله عنهما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركان امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سند ما ابن إسحاق وفيه مقال. هذا ما يضر، ابن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وقد صرح بالتحديث عند أحمد فالحديث سنده حسن. ابن إسحاق لا ينزل حديثه عن الحسن لكن يخشى من تدليسه لأنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث فحديثه حسن، وإذا عن قال عن فلان هنا يضعف لأنه مدلس، فهو صرح بالتحديث عند أحمد. إذن هذه العلة لا تضر. وقد روى أبو داود وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد من المؤلف لكن خالفه العلماء وقالوا أو بينوا أن حديث البتة هو الضعيف، فيه أكثر من مجهول. وحديث الثلاث رواه أحمد بسند جيد. يعني لماذا ذكر البتة؟ يعني كأن المؤلف يرى أن الثلاث تقع ثلاثا، وضاعف حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها، رد امرأة أبي ركانة وطلقها ثلاثا، ورجح البتة، لأن البتة لفظ محتمل، يعني ما في تصريح بالعدد، فإذا نوى به واحدة يقع واحدة، وإذا نوى به الثلاث البتة يعني تنتهي العلاقة تماما يقع ثلاثا. فلكن حديث البتة هو الضعيف، فيه مجاهيل، وحديث الثلاث أصح كما سمعنا، حديث جيد، وابن إسحاق صرح بالتحديث فليس فيه علة واضحة. إذن هذا يؤيد حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أن الثلاث يقع واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام أوقعه واحدة، قال طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها، واللفظ الثاني طلقها ثلاثا في مجلس واحد. لكن لو طلقها في مجلس ثم طلقها من الغد ثم طلقها من بعد الغد هل يقع؟ يقع، لأنه ليس مجلس واحد. أو طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، هذا يقع ثلاثا. لكن إذا طلقها في مجلس واحد قال أنت طالق طالق طالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق بالثلاث، كل واحد على الصحيح، بعض ما يفرق. إذا قال أنت طالق بالثلاث فهي واحدة، لأن كلمة بالثلاث لم يكرر فيها الطلاق، مثل لو قال سبحان الله مئة كم تصير؟ واحدة، ما تكون مئة. إذا قال طالق بالثلاث كان قال سبحان الله واحد مئة، ما سبح إلا واحدة. فإذا لكن لو قال أنت طالق 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 هذه يقول فيها تفصيل، إن أراد التأكيد فهي واحدة، طالق طالق طالق، يعني يؤكد الأولى فهي واحدة، وإن أراد التكرار وقعت ثلاثا. أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق هذه يجعلونها ثلاثا. يعني هذا تفصيل في مذهب من يوقع الثلاث ثلاثا، فيقولون إذا قال بالثلاث فهي واحدة، إذا قال طالق 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 فحسب نيته، إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق وقعت ثلاثا. هذا على قول من يوقع طلاق الثلاث. أما على قول الصحيح فإنه كما قال ابن تيمية رحمه الله يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، إن رأى أن المصلحة أن يجعلها واحدة ويخشى أن يتحيل على التحليل فيزيد الأمر سوءا، فإنه له أن يجعلها واحدة أخذا بما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الإيقاع فيه تأديب ومصلحة فله أن يوقعها ثلاثا. ولذلك الأفضل أن الإنسان إذا سئل عن مسائل الطلاق أن يحيلها على المحكمة. شيخنا ابن باز رحمه الله كان لا يفتي بالطلاق مع أنه هو المفتي يعني سئل أكثر مرة، ونحن نسمع يسأله شخص عن الطلاق يقول راح للمحكمة، ما يزيد على هذه الكلمة، يا شيخ أنا طلقت زوجي كذا راح للمحكمة، ما يفتي أبدا في مسائل الطلاق. وجاء منه أمر توجيه بالنهي عن الإفتاء في مسائل الطلاق، لأن مسائل الطلاق لها ملابسات، ينظر في حال الزوجة وفي حال الزوج، هل في أولاد ما في أولاد، كيف العشرة، هل من المصلحة أن تبقى أو المصلحة أن تطلق، وينظر في الملابسات ماذا تقول المرأة، ماذا يقول الزوج، ماذا يقول الأولياء، يأتي والد الزوجة أو محرمها معها، وينظر حتى يتبين له الأمر، لأن مسائل الطلاق فيها خلاف وهي مسائل اجتهاد، فينظر في المصلحة. فلا ينبغي الإنسان أن يفتي في مسائل الطلاق. ثم إذا أفتيت شخصا في غير المحكمة بما لا يريد ماذا سيصنع؟ سيترك هذه الفتوى، يعني ما في فائدة، سيذهب يستفتي ثاني وعاشر وعشرين حتى يجد من يفتيه بعدم الوقوع. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، فما في فائدة، كان يبحث عن الرخص، فلا تعنه على الرخص، خلي يروح للقاضي، لأن القاضي مفتي وملزم، حاكم يفتي ويلزم، إذا أفتاه بالطلاق أعطاه صكا وفيه شهود ولا يخرج إلا والصك مع الزوجة، خلاص ما في مجال للرجوع، كانت واحدة حسبت واحدة وإن كانت ثلاثا بانت منه، فينقطع باب التلاعب والبحث عن الرخص فيما يتعلق بالطلاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم، يعني في ضعف لكن يصح بشواهده، له شواهد كثيرة يصح بمجموع الطرق. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث، الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا، وسنده ضعيف. يعني هذا فيه سد للتلاعب بهذه الأمور العظيمة. النكاح إذا قال شخص: زوجتك ابنتي أو أختي، فإن الزواج إذا وقال قبلت فإن الزواج ينعقد. قال: لا والله أمزح، أنا ما قصدي. نقول: حتى لو مزحت النكاح انعقد، لأن هذا الإجاب وهذا القبول، النكاح ينعقد. يعني ما في، لا يجوز اللعب والمزح بهذه الأمور الكبار. الطلاق لو طلق بلفظ الطلاق الصريح فلا يقبل منه دعوى الهزل. قال: والله أنا بخوف زوجتي أو أمزح أو كذا، ما يقبل. ما دام تلفظ بهذه الكلمة صريح الطلاق، خلاص انتهى الموضوع، لا يحتاج إلى أن يسأل عن نيته، هذا لفظ صريح، طلاق لفظ صريح يقع على كل حال. لكن لو أخطأ، سيأتي في الحديث بعد، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. يعني إذا تحدث في نفسه أن يطلق فإنه لا يقع حتى يتلفظ، حديث صريح. طيب لو كتبه حتى يتكلم أو يعمل به، لو كتبه يقع ولا ما يقع؟ منين يأخذ من الحديث حتى ما لم يتكلم أو يعمل؟ الكتابة عمل، إذن إذا تلفظ أو كتب وقع، أما إذا حدث نفسه فإنه لا يقع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت، وحسنه النووي. هذا الحديث في خلاف صحته، لكن له شواهد كثيرة يتقوى بها، بعض العلماء يحسنه بالشواهد، وهو أيضا مأخوذ من كتاب الله. يعني هذه الثلاث مذكورة في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وش بقي؟ الإكراه مذكور في سورة النحل: إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا القرآن يؤيد هذا الحديث، فهي ثابتة في كتاب الله. يعني لو أراد أن يقول أنت طاهر فقال طالق، هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع. لماذا؟ لأنه خطأ. إذن فرق بين الهزل وبين الخطأ. الهزل قصد اللفظ، لكن يقول أنا لست جاد، يعني ما أردت أن أوقع الطلاق، صحيح أنا تلفظ لكن ما أردت الإيقاع. لا، نقول الإيقاع ليس بيدك، هذه أحكام شرعية، ما دام تلفظت فإنه يقع سواء أردت أم لم ترد. لكن هذا يقول أنا ما أردت اللفظ أصلا، هذا أراد أن يقول أنت طاهر فقال طالق، أو قال طالق يعني من وثاق، يعني أنت طالق يريد يعني يخبر أنها انطلقت من حبل مربوطة فيه. يقول هذا نفس الشيء، أراد معنى آخر، لم يريد الطلاق الذي هو حل النكاح، إنما أراد أنها انطلقت من حبل أو ما شبهه. هذه الأعمال بالنيات، ولم يرد لفظة الطلاق أصلا. الهازل أراد اللفظة ولم يرد المعنى فوقع. هذا مسألة أخرى، يعني الرضا هنا هذا شرط. إذا الزوجة قالت أنا لا أريد هذا الشخص ما تلزم به، يعني ما يصح إلا بالرضا. لكن لو فرضنا أن الزوجة لما أخبرت قالت حيها الله هذا والنعم هذا كف، خلاص ينعقد. لكن إذا كانت الزوجة غير راضية، النبي عليه الصلاة والسلام رد نكاح خدام بنت خدام نسيت اسمها الأول، كانت ثيبة فرد نكاحها. وكذلك البكر مر معنا في الدرس الماضي أنه رد نكاح عند أبي داود، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد نكاح الثيب عند البخاري ورد نكاح البكر عند أبي داود، سنده صحيح بعد ما وقع رده. فإذا لأن الرضا شرط من شروط النكاح. نعم. لا إذا رده خلص ما وقع، ما وقع الطلاق يعني فرع عن الصحة، لكن رد نكاحه ظهر أنه يعني ما وقع. نعم. هذه يرجع إلى مسألة التزويج الصغيرة. هذه العلماء يقولون يجوز بشروط، الشرط الأول أن يكون من الأب خاصة، والشرط الثاني أن يكون الزوج كفءاً لا تردد في كفاءته وفي صلاحية لهذه المرأة. فالأب يعني من كمال حرصه على مصلحة البنت زوجها هذا الشخص كما فعل أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. أن هذا هو الدليل، تزويج أبي بكر رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام عائشة، كان كم عمرها؟ لا أقل ست، أقل لا ست سنين حينما عقد عليها، كانت بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع. بعض الناس يستشكل كيف دخل بها وهي بنت تسع. في أحد عندكم له بنت عمرها تسع؟ صغيرة بنت تسع ولا لا؟ أي سنة في الدراسة حتى نقرب؟ ثالث ابتدائي، ثالث ابتدائي، صغيرة وما تحجبت إلى الآن وجسمها صغير. فكيف هذا يعني يثير بعض أصحاب من في قلوب مرض العلمانيين ونحوهم يشنعون فيه، كيف يتزوج ويدخل بنت يعني عمرها ست سنين تسع سنين؟ وهذا يعني يطعنون في، يبحثون عن مثل هذه الأمور يشوه الإسلام، ولكن يرد في نحورهم. لكن كيف الجواب عنه؟ يعني لو أورد عليك مثل هذا كيف ترد؟ طيب يعني حتى هذا صعب، يعني أنها تكون كبيرة وتستحمل الجماع وبنت تسع. يعني أحيانا صحيح، أحيانا في بعض يعني النساء تكون بنت تسع وشبابها حسن وشباب طيب وتستحمل الرجل، هذا قد يوجد. لكن الغالب أنها ما يعني الأكثر أنها ما تستحمل. لكن نقول هل من لازم الدخول أن يجامعها؟ ليس بلازم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كانت تلعب بالبنات عنده، كانت تلعب بالبنات، لكن من شدة محبته لأبي بكر رضي الله عنه فالزواج يقوي العلاقة. هذا فيه رفع على أبي بكر وتشريف. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ابنته، هذه منقبة تزيد أبا بكر رضي الله عنه شرفا وفضلا وخيرا، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام زوج ابنته، يسمونه زوج الابنة عندنا في نجد الخال، يسمونه خال، يقول أبو الزوجة يقول هذا خالي، فيعني شرف لأبي بكر. طبعا هذه الكلمة ليست شرعية، لكن شرف لأبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته. فالنبي عليه الصلاة والسلام له مقاصد كثيرة من الزواج، ليس هو مجرد المتعة، لا له مقاصد كثيرة. علماء ألفوا كتبا، علم العربي كألف كتابا جمع فيه الحكم من تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر في كل واحدة حكمة. يعني على سبيل المثال، يعني أم حبيبة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الحبشة، ما هي الحكمة من تزويج الأم حبيبة؟ لأن زوجها تنصر ومات على النصرانية فانكسرت، وهي مهاجرة من المهاجرات الأول رضي الله عنها، امرأة صالحة، أبوها أبو سفيان قائد المشركين، زوجها تنصر ومات بالحبشة على النصرانية، فجبر النبي عليه الصلاة والسلام كسرها وتزوجها، فرح بذلك فرحا عظيما. أم سلمة نفس الحال، مات زوجها رضي الله عنه في المدينة، مهاجرة، مات زوجها وليس لها أحد في المدينة، فجبرها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها. صفية بنت حيي تزوجها تألفا لليهود لأنها من بني إسرائيل، ويعني جويرية أيضا بنت الحارث تزوجها تألفا لقومها المشركين، وأسلموا بعد ذلك وصاروا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. مصالح كثيرة، لمتى عمر رضي الله عنه تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنته حفصة بعدما تأيمت، وعرض على أبي بكر وعلى عثمان، وعثمان قال لا حاجة لي في النساء، وأبو بكر سكت لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها، فتزوجها تشريفا لعمر رضي الله عنه. وهكذا مصالح كثيرة، وليس مجرد المتعة، لأنه لو أراد المتعة كان تزوج أجمل بنات العالم في ذلك الوقت وأبكار، يعني كان تهدى إليه أجمل بنات من كل مكان. من هو سعيد الحظ الذي يحظى بمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأعظم شرف، إنسان يزوج ابنته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكنه عليه الصلاة والسلام كل زوجاته ثيبات، سبحان الله، كلهن ثيبات إلا واحدة عائشة فقط. هذا واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبحث عن مجرد المتعة، إنما له يعني حكم ومصالح في هذا التزويج. والغالب أنه ربط جسورا مع القبائل، صار له علاقة ومصاهرة بكثير من القبائل، وهذا يؤثر فيهم أنهم يرغبون في الإسلام ويتألفوا ويحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما تزوج جويرية بنت الحارث اعتق بسببها 100 نفس من الأسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غزا بني المصطلق فسبى نساءهم وذراريهم. فلما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام جويرية صاح الناس قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا كل سبي عندهم. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت امرأة أكثر منها بركة على أهلها من جويرة رضي الله عنها، أعتق بسببها 100 نفس من قومها في يوم واحد. وجاء أبوها وأسلم رضي الله عنه. هذه يعني لا شك أنها مصالح كبيرة وليس مجرد الاستمتاع. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زوجات غير عائشة، فتبقى معه سنة والسنتين والثلاث كأنها بنيته، يلاعبها ويمازحها حتى تكبر، هذا ما في إشكال. هذا الظاهر، يعني أنها بنت 9 سنين، لكن البلوغ هذا يختلف، البلوغ يكون بالحيض، قد تحيض المرأة والبنت وهي صغيرة، لكن ظاهر الحال أنها قبل البلوغ. يعني بعض العلماء يرى أنه سنة، بعضهم يرى مباح تعدد الزوجات، بعضهم يرى أنه سنة لأجل تكثير الناس، لكن بشروط، كما قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا قدر على العدل من كل شيء، يعني من كل جهة، من جهة المال، من جهة القسم، من جهة يعني المعاملة، فهو طيب، عنده قدرة مالية، عنده قدرة جسدية، عنده قدرة على العدل والتربية، فهو طيب، تكثير للنسل. وإذا خاف من التقصير والظلم فإنه يحرم عليه أن يتزوج بثانية. أذن ولا باقي؟ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. رواه البخاري. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
طيب، قبل أن ندخل في التحريم، العلماء يقولون الطلاق، ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: قسم صريح وقسم كناية. الصريح هو لفظة الطلاق وما تفرع منها، يقول: أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، ونحو ذلك. هذا يقع به الطلاق بكل حال إلا إذا أخطأ في اللفظ كما سبق، سواء كان جادا أو هازلا، سواء تلفظ أو كتب، فإنه يقع به الطلاق. النوع الثاني يسمونه كناية، مثل: إلحقي بأهلك مثلا، أو أنت لست لي بامرأة، أو احتجبي عني، أو لا تقربيني، أو لست زوجا لك، أو ما شابه ذلك، أو لا رغبة لي فيك. هذه الآن، هذه الألفاظ ليست صريحة في الطلاق، فما حكمها؟ نقول: حسب النية، إن نوى بها الطلاق وقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلق امرأة بقوله: إيش؟ إلحقي بأهلك، وكان طلاق، ما نقل أنه طلقها غير هذه الكلمة: إلحقي بأهلك. فنقول: ماذا تريد؟ إذا قلت إلحقي بأهلك ماذا تريد؟ قال: والله أريد يعني روحي عند أهلك حتى تهدأ الأمور وبعدين نعود. يقبل منه ولا لا؟ يقبل منه، سواء كان عدلا أو فاسقا، لأن هذا دين، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ما يقال أنه يمكن يكذب. وفي احتمال مثلا هو قصد الطلاق لكنه ما يخبر، يقول: لا، أنا ما قصدت الطلاق، قصدت كذا وكذا. نقول: بذمته، المرأة تعود وليس عليها إثم، وهو ونيته، هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى، إن كان صادقا فهي حلال له، وإن كان كاذبا فهي حرام عليه. هذا يدين به، يعني يقبل، يجعل دينا في ذمته، لا يتعرض إلى نيته. لكن العلماء يقولون أيضا يقع طلاق مع القرينة، مع القرينة، يعني النية أو القرينة. قرينة مثل إيش؟ القرينة يعني شيء يدل على أنه أراد الطلاق، مثل لو قالت المرأة: طلقني، قال: إلحقي بأهلك. هذا إيش معناه؟ طلق. هذا في قرينة تدل على أنه أراد الطلاق، فلا يقبل منه لو قال: أنا ما أردت الطلاق، لأن هي سألته قالت: طلقني، في حالة غضب ومشادة: طلقني، طلقني، قال: إلحقي بأهلك. فهذا قرينة على أنه أراد الطلاق. إذن يقع بالنية أو بالقرينة، لأن هذه الألفاظ محتملة، تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي التحريم، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال، أي قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. إذن قوله في الرواية الأولى، قول ابن عباس في الرواية الأولى ليس بشيء، ليس معناه أنه لا يجب عليه شيء، لا، إنما هو ليس بطلاق أو ليس بظهار، بدليل الرواية الثانية قال فهو يمين. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، أن الشخص إذا قال لزوجته أنت علي حرام أنه يمين. والمسألة فيها خلاف واسع بين العلماء، أقوال كثيرة، ذكر المقيم أكثر يمكن من 10 أقوال أو يمكن أكثر من 12 قول في هذه المسألة، لكن أقرب هذه الأقوال أنه على حسب نيته. إذا قال أنت علي حرام، إن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي شيئا فهي يمين. وهذا مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا لم ينوي شيئا فهو يمين. إذا قيل له ماذا تريد؟ قال أنا أريد الظهار، يعني الظهار كالمشهور في الجاهلية، يقول أنت علي كظهر أمي، لكن أحيانا يقول أنت علي حرام، لأن كظهر أمي بمعنى الحرام، أو أنت علي كظهر أبي، ما في فرق، أو أنت علي كظهر أختي أو ما شابه ذلك، يعني الفاظ تؤدي معنى واحد، أو قال أنت علي كالميتة والخنزير، ما في فرق، هذه كلها الفاظ في التحريم. إذا قال أنت علي حرام يصلح للظهار، لأن أنت علي كظهر أمي هذا لفظ صريح في الظهار، هذا ما يحتمل إلا الظهار، لو قال أردت الطلاق ما يقبل، أو أردت اليمين ما يقبل، لأنه صريح في الظهار. لكن إذا قال أنت علي حرام يقول هذا بمعنى الظهار ليس، لكن ليس بلفظه وفيه المعنى، فإن أراد به الظهار فهو ظهار، إن أراد الطلاق فهو طلاق. طيب لو قال شو الفرق؟ كيف يعرف الزوج أنه أراد الظهار ولا أراد الطلاق؟ طيب كيف يعني وش الفرق بين الطلاق والظهار؟ نقول الفرق أن الظهار يحرم الجماع فقط ويبقى معها، والطلاق تحرم عليه وتبين منه، إذا انتهت العدة تذهب إلى أهلها. إذن الظهار يحرم عليه الجماع، أنت علي كظهر أمي، هذا أراد الظهار، يصير ظهار، عليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كما ذكر الله تعالى في سورة المجادلة. وإذا لم ينوي شيئا قال أنا ما نيتي لا ظهار ولا نيتي طلاق، لكن بس قلت أنت علي حرام، نقول الأصل فيه أنه يمين، مثل لو قال العسل علي حرام أو اللحم علي حرام فعليه يمين، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حرم؟ حرم شيئين، العسل في الصحيحين، وحرم ماريا القبطية كما جاء عند النسائي، لأنه جامع في بيت حفصة وفي رضي الله عنه في يومها، فيعني غضبت وقالت يا رسول الله في يومي وفي بيتي، فقال فحرمها عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم حلالا، حرم العسل وحرم ماريا. ذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. لكن تحريم النبي عليه الصلاة والسلام يختلف، لم يحرم زوجة، وإنما حرم جارية، حرم أمة، ماريا أمة وليست زوجة. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام حرم إحدى زوجاته لصار دليلا واضحا، لكنه حرم ماريا وهي أمة، فهو كتحريم العسل، أنه حرم شيئا مباحا، لأن الأمة ما فيها طلاق، الأمة ما منها طلاق، فلذلك تحريم الأمة كتحريم أي حلال، كتحريم اللحم أو العسل أو أي حلال، فيه كفارة يمين فقط، ما فيه لا كفارة يمين. لكن بالنسبة للزوجة لا، الزوجة فيها ظهار وفيها طلاق وفيها تحريم مجرد. فيعني أو القول الوسط أقرب الأقوال، الذي ذكره أو روي عن أو ثبت عن جمع من الصحابة أربعة وأكثر أنهم قالوا يعني فصلوا فيه، إن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين. إذا قلنا يمين فإنه يجوز أن يجامع ثم يكفر، ويجوز أن يكفر ثم يجامع. إذا قلنا ظهار لا يقربها حتى يكفر، كفارة المغلظة، صيام عتق رقبة، فمن لم يجب صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه الكفارة المغلظة تسمى أغلظ الكفارات في الإسلام، كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، نفس الكفارة الظهار والجماع في نهار رمضان. قتل الخطأ تختلف، فيها عتق وفيها صيام، لكن ما فيها طعام، هذه فيها ثلاثة، كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان نفس الكفارة، وأيضا على الترتيب وليست على التخيير، يبدأ بالعتق ثم إن لم يجد يصوم، فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى الإطعام، على الترتيب وليست على التخيير. إذا من هنا يعني خلاصة القول أنه يجب على الزوج أن يقدر نعمة الزواج، الزوجة نعمة، والله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعمة، وسماه الله ميثاق غليظ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هل يجوز أن يجعل هذا الميثاق الغليظ العوبة؟ إن طلعت فأنت طالق، إن كلمت فلانة فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، ولا يقول علي الطلاق أن تدخل، علي الطلاق أن تأكل، إيش هذا لعب بهذا الميثاق الغليظ، وأيضا كفر بهذه النعمة التي هي نعمة عظيمة، من أعظم النعم حصول السكن والنكاح، يحصل فيه قضاء الوطر، يحصل فيه الذرية، يحصل فيه السكن، يحصل فيه التعاون على هذه الحياة، مصالح الزواج أكثر من أن تحصر. كيف يجعلها العوبة يهدد بها المرأة وكأنه سلاح بيد الزوج يهدد به الزوجة؟ لا يمكن أن تقوم الحياة على هذا النمط وهذا التهديد. الحياة مكافأة، الحياة محبة، الحياة تفاهم، الحياة تعاون على البر والتقوى، وليست عسفا وتخويفا وتهديدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أزواجه أحيانا يرفعن أصواتهن عليه، وأحيانا يتكلمن عليه ويهجرنه اليوم وأكثر، ويصبر عليه الصلاة والسلام. قال عمر لحفصة يا بنية أتغاضبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجر إحداكن اليوم واليومين؟ قالت نعم. قال يا بني أني أحذرك غضب الله، أن يغضب لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذر عمر حفصة رضي الله عنه. هذا موجود يحصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصبر ويتحمل. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لكن إيش بعدها؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثلاث كلمات كلها في العفو بعد ذكر العداوة. فكيف إذا كانت الزوجة صالحة ومطيعة ورفيقة ومحسنة ولكن عندها أخطاء كأخطاء البشر؟ الإنسان يتحمل ويعفو ويصفح، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. يعني الإنسان لا يرضى عن نفسه فضلا عن غيره، فكما قال الله تعالى خذ العفو، يعني خذ ما تيسر من أخلاق الناس، واصفح تغاضى عن الزلات وتغافل حتى تدوم العشرة. والإنسان إذا شدد ودقق شطط الله عليه، وزادت الخلافات والفجوة وحصلت شرور. وإذا تغاضى وتغافل وعفى وقابل الإساءة بالإحسان مشت الأمور. أحيانا المرة تغضب تقول كلمة، لو سكت الزوج ومشاها انتهى الأمر، وإذا رد ردت، وربما ترد بكلمتين. تعرفون عند النساء في الكلام ما في زيهم، الظاهر يعني يعجز أي رجل فصيح أن يقابل امرأة. قوة المرأة في إيش؟ في لسانها، كثرة الكلام وحدة اللسان وكثرة الطلبات وسرعة الكلمات حتى يعجز الإنسان أن يرد عليها. إذا رد شيء فتحت له عشرة أبواب، فيسكت أحسن. الله المستعان. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وفق الله الجميع وحفظ الرضا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.